بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
أحسنت.
أحسن الله إليكم شيخي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا أصل آخر من أصول السنة في باب الاعتقاد، يتعلق بالمنهج ويتعلق بالفهم، يتعلق بكيفية الإيمان، ويتعلق بكيفية تلقي السنة والقرآن، حيث يقول إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث وبيانه ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم. ثم ذكر أمثلة على ذلك. ما الذي نستفيده من هذه الأصول عموما ومن هذا الأصل خصوص كيفية تلقي نصوص الكتاب والسنة؟ النصوص الواردة في الكتاب والسنة، بل ونصوص العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منقسمة إلى قسمين: نصوص محكمة وهي التي لا تحتمل إلا وجها واحدا فيجب الإيمان بها والانقياد لها والعمل بمقتضاها، وهو الأصل في النصوص الشرعية، وهو الأصل في أقوال وآثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذي أمرنا باتباعه، وهو المعني في قوله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن كلام الله عز وجل فيه أحسن وحسن. الأحسن من معانيه هو المبين المفسر الواضح الجلي الذي لا يحتمل معنى آخر، والحسن هو كلام الله عز وجل الذي يستنبط منه العالم شيئا ويفهم منه العالم الآخر شيئا آخر، وهو الذي له وجوه أو وجهان فأكثر، وهو الذي يسميه بعض العلماء بالمتشابه. فنحن ما موقفنا من نصوص الكتاب والسنة ومن نصوص العلماء؟ نتبع المحكم ونقف عند المتشابه. هذه العبارة نسمعها كثيرا: نعمل بالمحكم، نتفق على المحكم، ونقف عند المتشابه. ما معنى نقف عند المتشابه؟ يعني لا ندخل في المتشابهات نزاعا، ولا ننشئ فيها اختلافا، بل إذا ظهر لنا معناه عملنا به وقلنا به إذا لم يكن مخالفا لفهم من سلف، وإذا لم يظهر لنا معناه وقفنا منقادين للنص مستسلمين عن الخوض في النص. هذا هو طريقة السلف. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن أهل الأهواء والبدع جعل الله تبارك وتعالى لهم علامات، فمن علاماتهم أنهم يتبعون المتشابه ويجعلونه أصلا ويتركون المحكم، يدندنون حول المتشابهات ويبتعدون عن المحكمات، ولذلك تجد عندهم الخلاف أكثر من الاتفاق، ولهذا تجد عندهم النزاع أكثر من الوفاق. قال الشاطبي وغيره من أهل العلم إن من علامات أهل البدع أنهم يرومون تأويل وتفسير ما تشابه عليه، أما أهل السنة فدندنتهم ودراستهم ومذاكرتهم ومساءلاتهم متمحورة حول المحكمات، أما المتشابهات فإنهم يسلمون لها ولا يخوضون فيها. ولذلك قال إمام أهل السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. يعني بمعنى هذا الكلام، إذا رأينا نصا حديثا ولم نفهمه، إما لكون الحديث في نفسه من المتشابهات، وإما لكون الحديث معارض في عقولنا في أفهامنا مع نص أو حديث آخر، فما هو موقفنا إذا لم يبلغه عقلنا؟ قال: فقد كفي ذلك. ما الذي نفعله؟ ننظر إلى السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا ما كان موقفهم تجاه هذا النص فهما ووقوفا وإمرارا وتفسيرا، فإذا كان موقفنا كموقفهم فحي هلا. وذي من علامات أهل السنة، وإذا كان موقفنا مخالفا لموقفهم فهذه من علامات أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لا بد أن ندقق حول عبارة الإمام: فقد كفي ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ أسألكم الآن سؤالا وكل واحد منكم يتأمل في جوابه مع نفسه. إذا ورد في ذهنك سؤال ما في الدين، فسل نفسك: هل هذا الشيء من الدين أو لا؟ فإن كان من الدين فسل نفسك: هل السلف سألوا هذا السؤال أو لا؟ فإن كانوا سألوا دلك ذلك على أن هذا من الدين، وإن كانوا لم يسألوا دلك ذلك أن هذا السؤال الذي أورد على ذهنك ليس من الدين، لأن الدين كامل، فلا بد إذن أن يكونوا قد خاضوا فيه، لأننا نتكلم في مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان، مسائل التوحيد، مسائل السنة، مسائل البدعة، فهذه لا بد أن تكون مسائل وفاقية موجودة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أي نعم، يمكن أن تستجد مسائل في الفقه، لأن أحداث الناس ليست واحدة، لكن إيمان الناس لا بد أن يكون المؤمن به شيء واحد لا يختلف من شخص إلى شخص، ولا من زمان إلى زمان، ولا من مكان إلى مكان. فما من مسألة إيمانية توحيدية تكفيرية تفسيقية تبديعية إلا والسلف لهم فيه كلام، وإذا لم يكن لهم فيه كلام إذن ليس هذا من مسائل الشرع، فقد كفي ذلك. لا بد أن تجعل هذه العبارة في ذهنك: معاشر الإخوة، نحن كفينا ولله الحمد، كفانا سلفنا الصالح في الفهم والاستنباط، وفي البحث والتدقيق، لأن الدين كامل، وكمال الدين المقصود به كمال التشريع والاعتقاد، أما مسائل الفقه فهي التي تتشدد. ولذلك يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قدمه لسببين: لأنه الأكثر ولأنه الأم، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا أيها الإخوة، لا بد أن نعتقد أن المتشابهات قد كان للسلف منها وفيها موقف، نتعلم هذا الموقف فنحن نسلم، لأننا إذا تعلمنا كيف وقفوا نقف مثلهم. قال: وأحكم له. أحكم يعني بين له الوجه المحكم في التعامل مع المتشابه. فالنص المتشابه، الحديث المتشابه، القول المتشابه، للسلف فيه موقف محكم واضح جلي. قال: الإيمان به والتشريع. لا بد أن نفهم أن قوله عليه يعني يلزمه، فعليه إيش معناها؟ يلزمه الإيمان به والتسليم، يجب الإيمان به والتسليم. كيف يؤمن به؟ يؤمن بأن هذا النص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، النص ثابت ويسلم بثبوته، ثم يؤمن إذا لم يفهمه أنه بالنسبة إليه متشابه، ثم يسأل العلماء. فإن كان العلماء أيضا الآية بالنسبة إليه متشابها، فهذا يعني أن المتشابه كلي، ومن هنا ندرك أن المتشابه نوعان، المتشابهات، النصوص المتشابهة نوعان: المتشابه النسبي وهو الذي يكون متشابها بالنسبة لي ولك، ولكنه لا يكون متشابها لابن عباس وأنس وابن عمر وجابر وابي هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين أورد عليهم بعض الشبهات فأجابوا عنها. والنوع الثاني من المتشابهات التشابه المطلق، وهو الذي لم يدركه لا صحابي سبق ولا عالم لحق، فموقف الكل منه المحقق هو الوقوف المصدق. إذن يا إخواني، ننتبه إلى هذه القضية، أن المتشابه موقفنا يجب علينا أن نسلم بالنص، ثم نسأل، هذا هو الواجب. فإذا سألنا وقالوا لنا هذا من المتشابه المطلق، إذن لا نخوض فنقف تماما. وهنا أحب أن أنبه أن الله عز وجل وصف كتابه بأنه محكم كله، وقوله عن القرآن بأنه محكم كله يعني متقن، مضبط، منضبط، وليس معناه أنه مبين كله. ومنه قوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. والله جل وعلا فسر القرآن كله بأنه متشابه، والمتشابه هنا معناه الذي يشبه بعضه بعضا، متشابه هنا معناه يشبه بعضه بعضا في الحكم، فلا تناخر ولا تضاد ولا اختلاف، وفي اللفظ فألفاظ القرآن متقاربة كلها بلغة عربية فصيحة، وفي الحروف هي كلها عربية واضحة، وفي البلاغة والتركيب والإعجاز. قال فعليه الإيمان به والتسليم. إذن إذا كان القرآن كله محكم من وجه وكله متشابه من وجه، فالمحكم والمتشابه النسبي هذا شيء آخر لا بد أن ندرك. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعضا من أمثلة ما قد يتصور فيه أنه من المتشابه، مثل حديث الصادق المصدق، ويقصد به الإمام رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن المولود إذا كان في بطن أمه يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فربما يتوهم بعض الناس أن هذا متعارض مع التكليف، يقول كيف كتب ذلك ثم يكلفنا بالشرع. فهنا يجب علينا كما قال الإمام: من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نرجع إلى العلماء الراسخين من الصحابة ومن بعدهم، فإنهم يقولون إن هذه الكتابة إنما هي مبنية على علم الله عز وجل. وأنا لا أخوض في القدر، لأن الخوض في القدر منهي عنه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني: إن الكلام في القدر أخر لشرار هذه الأمة، فلا نريد أن نكون منها، وإنما نتكلم فيه بالقدر الذي تكلم فيه سلفنا. أنا أسألكم الآن سؤال: لو أن مدرسا ممن يدرس في المدارس بعدما عاشر طلابه شهرا وشهرين وثلاث، فقال: خمسة منكم راسبون وخمسة منكم ممتازون والبقية بين بين، قلنا للمدرس: من أين علمت هذا؟ قال: بعلمي ومعاشرتي إياه. فكتب أسماء الخمسة الممتازين وأسماء الخمسة الراسبين قبل الامتحانات بشهر، فهل للطلبة أن يعتمدوا على كتابة المعلم الذي أخبر عن علمه، أو أنهم سيجتهدون في المذاكرة والمدارسة؟ فإذا كان المعلم الذي علمه قاصر ربما يخطئ، إذا أخبر عن علمه وكتب في دفتره وفق علمه، ليس ذلك سببا في ترك الطلاب للمجاهدة والاجتهاد وطلب العلم والمذاكرة والمدارسة؟ فإذا الله جل وعلا أخبرنا أنه علم الأشقياء منا وعلم السعداء منا ثم كتب ذلك وفق علمه السابق، لماذا يكون ذلك سببا في تركنا للعمل؟ يا سبحان الله، انظر إلى الناس كيف يتعاملون في القدر بالتناقض مع معلمين ومع أهل الدنيا يجتهدون، إذا أخبروهم أنهم عرفوا الممتازين وعرفوا المتكاسلين لا يعتمدون على علمهم ولا على كتابتهم وإنما يجتهدون، مع أن علمهم قد يكون خاطئا وكتابتهم قد يراودها شيء من المحو، لأنها مبنية على نسبة علمية غير مؤكدة. فلماذا إذن إذا جاء مسألة القدر يصبح الناس يقولون كيف كتب علينا ثم أمرنا؟ ما فيها كيف، ذاك علمه جل وعلا وكتابته وهذا أمره وشرعه. هل قال لك أنت فلان من أهل النار؟ لا. هل قال أنت يا فلان من أهل الجنة؟ لا. إذن لا بد للكل أن يجتهدوا. هذا كلام مختصر أردت التنبيه على هذه القضية التي يتعلق بها كثير من أنصاف المتعلمين. قال رحمه الله: ومثل ما كان مثله في القدر، يعني حديث أخرى في هذا الباب، مثل حديث جبريل الطويل قال: ما الإيمان؟ قال: ما تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. ومثل حديث إن الله قبض قبضة فقال: هذه الجنة، قبضة أخرى فقال هذه للنار. هذا علم الله يخبر الله سبحانه وتعالى. فماذا نفعل؟ إما أن نقف إذا لم نفهم، وإما أننا ننظر ماذا قال فيه السلف. أما أن نخوض في هذه الأمور كما نريد بعيدين عن علم السلف، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم أسباب الضلال الخوض في المتشابهات بالعقول دون الرجوع إلى المعقول من كلام سلفنا المنقول. قال رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها. أحاديث الرؤية التي عناها الإمام رحمه الله تعالى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا كما ترون القمر، كما جاء في الأحاديث عن أبي سعيد وغيره وغيره من الصحابة، أحاديث متواترة أحاديث الرؤية. بعض الناس لعقولهم القاصرة وأمزجتهم الفاسدة وتمنطقهم بمنطق اليوناني والروماني والهندي فسدت ممزجتهم، فتجدهم يقولون: كيف يرى الله والرؤية لا تكون إلا بكذا وكذا وكذا وكذا، قياسات على المشاهدات. فيقول هذا ربما يصبح عنده من المتعارف. ولذلك قال الإمام: ومثل أحاديث الرؤية كلها. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا يرى عيانا يعني بالأبصار، كما جاء في الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع إيمان بها. هذا هو الموقف الذي يجب على الإنسان إذا لم يفهم شيئا، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، ولا يرد حرف واحد يقول أنا ما فهمت أردها غلط. بعض الناس اليوم تربوا على هذا، يقول الشيء إذا لم أفهم أنا ما أقبل. لا، يعني هل الآن أضرب لكم مثال؟ أليس فيكم من يكون يشتغل في غير العلم؟ مثلا ربما يكون شخص مهندس، هل المهندس يرد قول الطبيب لأنه لا يفهم كلامه؟ هل الطبيب يرد قول المهندس لأنه لا يفهم صنعته؟ لا. إذن كيف نرد نصوص الشرع إذا لم نفهم؟ بل الواجب التسليم. أحدنا يذهب إلى الطبيب فينقاد لقوله مطلقا وإن لم يفهم مغزاه. لماذا؟ لمجرد كونه طبيبا. فلماذا لا نقبل كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا لا بد أن نفهم؟ هذا غلط يا أخوان. نحن نقول نعم صحيح أن الشريعة ما جاءت بأشياء تخالف العقول، ولكن فيها أشياء تحارب فيها العقول. قال رحمه الله تعالى: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا. هذه مسألة مهمة، أننا لا نخاصم أهل البدع، لا نوجد الاختلاف على هذه الأحاديث ونختلف فيها ونتنازع فيها ونتناقش فيها، إنما نبين الحق، من قبل أهلا وسهلا، ومن لم يقبل لا نخاصمه ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عن. لا شك أن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. كلمة مكروه في كلام الإمام أحمد يطلق على مراد الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه يعني محرم. ومنهي عنه: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. هذه مسألة مهمة. لو أن رجلا جادل أهل البدع بالباطل فأصاب الحق، فلا يكون من أهل السنة لكونه أصاب الحق. لماذا؟ لأنه سلك مسلكا باطلا. فمن سلك مسلكا خاطئا وأصاب السنة لا يقال أنك ممدوح، بل هو مذموم لسلوكه المسلك الباطل. وكذلك من سلك المسلك الصحيح ثم أخطأ الحق فإنه لا يذم، لأنه سلك المسلك الصحيح ثم أخطأ، فيرجى له الأجر لمسلكه ولكن يعذر لعدم إصابته. أما من يسلك المسلك الخطأ ثم يخطئ فهذا أصلا لا يعذر من أول السبب، لأنه سلك المسلك الخطأ. هذا مثل الإنسان الذي يأخذ السكين ويقول للناس هذا هو السكين، أنا سأقتل نفسي أو تخرجونني من السجن، فلم يخرجوه من السجن فطعن نفسه، فلا يكون هذا معذور، لأن المسلك الذي سلك لإخراج نفسه خطأ. ثم لو مسك السكين وقال إما أن تخرجوني وإما أن أقتل نفسي فأخرجوا، لا يكون الرجل شرعا ممدوحا بل مذموم، لأنه سلك مسلكا غير صحيح وهو مسلك الانتحار. تعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنة مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن صاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. لعلي أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يرزقني وإياكم مسلك الاتباع، وأن يبعدنا وإياكم عن الأهواء والبدع والضلالات، وأن يجعل قلوبنا على السنة ثابتة وعن البدع بعيدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.